أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في المقام الثاني، والمقصود بالمقام الثاني كما عرفنا وماذا استمرت الزيادة إلى نهاية العام، نهاية السنة، ولم يبعها ثم انخفضت هذه الزيادة بعد نهاية السنة، فهل يضمن 5 زيادة أو لا يضمن 5 زيادة؟ طبعا واضح الفرق بين المقام الأول والمقام الثاني، والفرق واضح يتمثل في أنه هناك كان يوجد ترخيص شرعي في تأخير الأداء، بينما في المقام لا يوجد ترخيص شرعي في تأخير الأداء. فهل يؤثر هذا على الموقف من حيث الضمان وعدم الضمان أو لا؟ هذا المقام نقسمه إلى حالتين، لا ثلاثة، نقسمه إلى حالتين، وهي حالة ما إذا ترك البيع غافلا غفلة، والحالة الثانية ما إذا ترك البيع عامدا عالما ملتفتا، هذه الحالة الثانية. أما في الحالة الأولى وهي ما إذا ترك البيع بعد نهاية السنة، تركه غفلة ناسيا غافلا، فانخفضت قيمته المرتفعة، فهل يضمن أو لا يضمن؟ قلنا في الدرس السابق أن ظاهر من سيد الناقل في العروة هو عدم الضمان، ظاهر وعدم، لأنه قيد الضمان في القسم الثاني بتعمد ماذا؟ بتعمد الترك، ترك البيع، ويفهم من ذلك أنه في حالة عدم التعمد لا يكون هناك ضمان كما إذا كان غافلا. فالظاهر من السيد الماتن هو عدم الضمان في الحالة الأولى. الظاهر أنه ما ينبغي الاقتصار في الحالة الأولى على مسألة الغفلة، بل ينبغي تعميم ذلك لمطلق العذر. الغفلة ليس لها خصوصية، قلنا السيد الماتن دقيق لم يقل غفلة، وإنما هو ذكر الضمان في حالة العمد، مفهومه شنو لم يفهم منها، وفي حالة عدم العمد لا يوجد ضمان، واضح؟ ما ينبغي الاقتصار على خصوص الغفلة، مطلق الأعذار العقلية، واضح؟ حتى الأعذار العقلائية أن ينبغي إلحاقها بالغفلة، إذا قلنا بعدم الضمان في الغفلة، مثلا إذا كان لا يوجد مشتري أخر البيع لعدم وجود مشتري، العذر يكون معذورا، أو أخر البيع لأنه البيع يحتاج إلى مقدمات وقد انشغل في مقدمات البيع، أثناء انشغاله في مقدمات البيع انخفضت القيمة، وهذا هل يكون ضامن أو لا يكون ضامن؟ هذه كلها أعذار عقلية أو عقلائية، وهذا ما ينبغي التفريق فيما بينها، لأن نقطة الضمان وعدم الضمان فيها واحدة. فالحالة الأولى ليس هي عبارة عن عدم البيع للغفلة فقط، وإنما عدم البيع لمطلق العذر العقلي أو العقلائي، عندما يكون معذور في ترك البيع، واضح؟ يكون معذورا في ترك البيع، هذه تدخل في الحالة الأولى. والظاهر من السيد الماتن أنه يلتزم بعدم الضمان فيها. مليك سيجي قال الوزير، لا فصل على كتب سيجي. العذر العقلي والعذر العقلائي، بحيث هاي النقطة فيه، بحيث يعد واضح تكليف المكلف بالبيع يعد أشبه بالتكليف لغير شنو؟ غير الممكن، غير الممكن. الغافل تكليفه في حضور مصحف واضح فيه معذور، تكليف الغافل الحين الغفلة غير معقول أصلا، غير ممكن، لا يتمكن من الفعل في حال ماذا؟ في حال الغفلة. أو يكون تكليف بالبيع غير ممكن عادة مو عقلا، عقلائيا غير ممكن، مثل هذا الذي كما قلنا لا يوجد مشتري، واضح؟ ولا يوجد مشتري ماذا؟ أو اشتغل بماذا؟ بمقدمات ماذا؟ بمقدمات البيع، وأمثال هذه الأمور. المهم هو أن يكون التكليف بالبيع غير معقول، إما لكونه غير ممكن عقلا أو كونه غير ممكن عقلائيا، هذا كله ينبغي إدراجه في العذر واضح، وإلحاقه بالغفلة والكلام عنه بشكل واحد. بعد هذا التعميم حينئذ نقول أشكل على السيد الماتن حينما ذهب إلى عدم الضمان في الحالة الأولى اللي هي حالة الغفلة ومطلق العذر، أشكل على ما ذهب إليه من عدم الضمان بهذا الإشكال. حاصل الإشكال هو هذا، أنه لا يدخل عدم الضمان في هذه الحالة، وذلك لأن اليد في المقام ليست أمينة لعدم الترخيص الشرعي في التأخير. مو الترخيص الشرعي في التأخير وين كان موجود؟ في المقام الأول، في هذا المقام لا يوجد ترخيص شرعي في التأخير، وإنما يجب عليه دفع الخمس وأداء الخمس. شنو؟ فبنهاية السنة يجب دفع الخمس وأداء الخمس فوراً، فلا يوجد ترخيص في التأخير. ويترتب على عدم كون اليد أمينة في المقام هو ماذا؟ هو الضمان بالتلف حتى مع عدم التفريط، حتى إذا لم يكن مفرط هو يضمن. لماذا؟ لأن يده ليست يد أمينة، واضح اليد أولى، وإلا لو لم يكن ضامنا لما كان هناك فرق بين المقام وبين المقام السابق. في المقام السابق قلنا لا يرمن، وهذا لا يرمن إلا بالتفريط، هنا أيضا إذا قلنا لا يرمن إلا بالتفريط فلا فرق حينئذ ماذا بينهما بالحال، هناك فرق واضح بينهما وهو أنه هناك كان هناك ترخيص شرعي مما يستدعي كون اليد ماذا أمينة، في المقام لا يوجد هذا الترخيص، فيده لا تكون ماذا أمينة، يجب عليه إيصال هذا الخمس فورا، يؤخر البيع بأي لماذا يؤخر البيع؟ حتى مع عدم التفريط، حتى مع الغفلة، حينما يؤخر البيع وتنخفض القيمة ويحصل التلف يكون ضامنا لهذا التلف. قد يقال هذا كإشكال يوجه على ما ذهب إليه السيد الماتن. الجواب عن هذا الإشكال هو أنه يمكن أن يقال أن السيد الماتن وغيره إنما التزموا بعدم الضمان في هذه الحالة، في حالة العذر والغفلة، إنما التزموا بعدم الضمان باعتبار أنهم يعتقدون عدم استقرار وجوب الأداء حتى بعد نهاية السنة، عدم استقرار وجوب الأداء حتى بعد نهاية السنة في هذه الحالة، فيما إذا كان شنو؟ معذورا واضح في ترك البيع لا يستقر الأداء، والسر واضح لا يستقر وجوب الخمس على هذا المكلف لعدم تمكنه من امتثاله، لعدم تمكنه من الأداء، لأن المفروض أنه لا يتمكن من البيع عقلا أو عقلائيا، لا يتمكن من البيع إذن ولا يتمكن من الأداء، فيكون تكليفه غير مقبول وغير معقول، فلا يستقر حينئذ وجوب الخمس عليه. فإذا لم يستقر وجوب الخمس عليه لا تكون يده يد غاصبة ويد معتدية، إنما تكون يده يد غاصبة ومعتدية حينما يستقر وجوب الأداء عليه، حينئذ تكون يده إذا تخلف يد معتدية. أما إذا لم يستقر وجود الخمس عليه، لماذا لا يستقر؟ لا يستقر لأنه معذور، لأنه لا يتمكن عقلا كما في حالة الغفلة، أو أقل أن يمكن في الحالات الأخرى لا يتمكن من الأداء، لا يتمكن من دفع الخمس. لماذا؟ لأنه معذور في ترك البيع، لأنه ذهب على أكثر وضوح لا يتمكن من البيع في حالة الغفلة، لا يتمكن من البيع في حالة عدم وجود مشتري، لا يتمكن من البيع عقلائيا في حالة الانشغال مثلا كما مثلنا بمقدمات البيع، والبيع يحتاج إلى مقدمات، فلا بد من سلوك هذه المقدمات والإتيان بهذه المقدمات، ولا يمكن الوصول إلى البيع من دون مقدماته بحسب الفارق. فإذا هو غير متمكن من البيع في هذه الفترة، في فترة العذر هو غير متمكن من الأداء. فإذا كان غير متمكن من الأداء كيف يستقر عليه وجوب الأداء؟ هذا غير معقول. إذن هم يدعون أن الموجب لعدم الضمان هو عدم استقرار الوجوب حتى بعد نهاية السنة. لماذا؟ لأن المفروض هو المعذورية وعدم التمكن من الأداء وعدم التمكن من البيع، فيكون حينئذ معذورا في هذه الفترة، ومعذور في هذه الفترة. وإذا كان معذورا فحينئذ لا يكون عليه ضمان. تأخير البيع في زمان العذر ليس تفريطا، لا يعد تفريطا موجبا علما، تعديا وتفريطا موجبا علما للضمان، لأنه ماذا؟ لأنه زمان العذر بعذارة أكثر وضوح. أن الموجب لعدم الضمان في القسم الأول ما هو؟ الموجب لعدم الضمان في القسم الأول هو عدم استقرار الوجوب في أثناء السنة، أن وجوب الدفع ليس مستقرا في أثناء السنة، وإنما متى يستقر؟ في نهاية السنة. فإذا أخر الدفع والأداء وانخفضت القيمة وحصلت له الزيادة لا يكون ضامنا له، لأنه ليس مخاطب شرعا بماذا؟ بوجوب الأداء. هذا هو السبب في عدم الضمان في القسم الأول. هذا السبب بنفسه موجود في محل الكلام، بنفسه موجود في محل الكلام. لماذا؟ لأن هذا غير متمكن من الأداء عقلا أو عقلائيا، ومعه لا يعقل تكليفه بالأداء فعلا، فإذا لا يستقر عليه وجوب الأداء ولا يصلح في حقه فعليا، إذا يكون معذور. كما كان هناك معذور في عدم البيع، فإذا حصل التلف في أثناء فترة المعذورية لا يكون ضامنا، هنا أيضا يكون معذور في عدم البيع وترك البيع مع الغفلة أو مع الحالات الأخرى التي قلناها. فحينئذ إذا حصل التلف في فترة المعذورية أيضا لا يكون ماذا؟ لا يكون ضامنا. هذا هو دليل الجماعة على عدم الضمان في الحالة الأولى. وبعبارة أكثر ثالثة أكثر صراحة، هو أنه يمكن أن يقال أن الترخيص في المقام أيضا شرعي. شلون هناك قلنا بأن أكو ترخيص شرعي في التأخير؟ ومن استفدنا هذا الترخيص الشرعي في التأخير؟ استفدناه من ماذا؟ من عدم استقرار وجوب البر في أثناء الشمس وفي أثناء السر. كذلك يمكن أن نستفيد من عدم استقرار وجوب الأداء في فترة العذر بعد انتهاء السنة أن الشرع يرخص له في ماذا؟ واضح أنه يرخص له في ماذا؟ في عدم الأداء وفي ترك البيع، فيكون ترك البيع مرخصا فيه، فلا يعد تفريط ولا يعد تعدي، فلا يكون موجبا للضمان. هذا الإشكال الأول ودفعة عن الفتوى بعدم الضمان في الحالة الأولى. الإشكال الثاني الذي قد يورد على الالتزام بعدم الضمان في الحالة الأولى في حالات العذر، هو أن يقال أن هذا الذي ذكر في مقال تقريب عدم الضمان في الحالة الأولى إنما يتم مع فرض عدم التمكن من أداء الخمس إلى المستحقين، بعد انتهاء السنة إلا ببيع العين بالزيادة، لا يتمكن من الأداء إلا شنو؟ أن يبيع العين بالزيادة، حينئذ يتمكن من أداء الخمس والمال إلى المستحقين، بحيث يكون أداء الخمس إلى المستحق موقوف على بيع العين التي ارتفعت شنو؟ قيمتها. هذا الكلام كان ابن يتم، لماذا؟ لأنه إذا لم يتمكن من البيع إذن هو لا يتمكن من الأداء، لأن المفروض أن الأداء موقوف علينا على البيع، ولا يتمكن من الأداء إلا إذا باع العين، يتمكن حينئذ من أداء الخمس إلى مستحقيه. حينئذ يصح الكلام السابق الذي قلناه في مقام تقرير الفتوى بعدم الضمان، وهو أن عندما نفترض عدم التمكن من البيع عقلا أو عقلائيا، هذا معناه عدم التمكن من أداء الشنو؟ خمس. ليش؟ لأن الأداء موقوف علينا على البيع، وعدم التمكن من البيع يعني عدم التمكن من الأداء، وبالتالي لا يعقل استقرار وجوب الأداء في حقه، فيكون معذورا ولا يكون غانما بالتلف الحاصل في فترة المعذورية. فيصح الكلام السابق وتبرر الفتوى وتوجه الفتوى بعدم الضمان، واضح هذا. وأما إذا فرضنا أن الأداء لا يترتب على البر، أداء الخمسي لمستحقي لا يترتب على البر، يتمكن أن يعطي الخمس لهم من نفس العين التي ارتفعت قيمته، ما يحتاج إلى يتمكن من دفع الخمس لهم من مال آخر، ويجوز له بلا أشكال أن يدفع الخمس من مال شنو؟ من مال آخر. هذا معناه ماذا في هذه الحالة؟ الأداء ليس موقوفا على البيع، فحتى إذا فرضنا أن البيع غير ممكن للغفلة، لعدم وجود مشتري، لانشغال بمقدمات البيع، لأي سبب كان البيع غير ممكن عقلا وعقلائيا، ليكن البيع غير ممكن، لكن هو متمكن من الأداء، إما من نفس العين أو من مال آخر، فحينئذ ما هو الموجب لعدم استقرار وجوب الأداء؟ عدم استقرار وجوب الأداء إنما يلتزم به عندما لا يكون الأداء ممكنا، واضح؟ فلا يكون فعلية التكليف ممكنة، فلا يستقر الوجوب. أما حيث يكون الأداء ممكن، واضح؟ عندما يكون الأداء ممكن من دون البيع غير يكون البيع ممكنا، فلا مجرى للالتزام بعدم فعالية الوجوب وعدم استقرار وجوب الأداء. إذن في هذه الحالة حتى مع افتراض عدم إمكان البيع، إذا كان الأداء ممكن يكون استقرار الوجوب ثابت، والوجوب يكون مستقر ويجب عليه الأداء فعلا، فإذا أخر يكون شنو؟ معتديا ومفرطا، ويكون ضامنا للتلف، فلا بد من الالتزام بالضمان في هذه الحالة. واضح الإشكال؟ إذا يقول أن هذا التوجيه إنما يتم إذا فرضنا أن المكلف لا طريق له لأداء الخمس إلا ببيع العين التي ارتفعت قيمتها، وحيث لا يكون البيع ممكنا لا يكون الأداء ممكنا، فالتكليف غير معقول، استقرار الوجوب غير معقول، واضح؟ وبالتالي هذا معنى المعذورية، هذا هو معنى الترخيص والمعذورية، فلا يكون ضامنا للتلف في فترة المعذورية، واضح؟ وأما إذا لا كان متمكن من الأداء من غير ذلك المال أو من نفس العين، يعطيه من نفس العين التي زادت قيمته ويعطيه خمسة، فحينئذ هذا هنا لا نلتزم بالضمان إذا أخر البيع، ولو مع عدم مع العذر، فليكن معذور، واضح؟ هو معذور في كف الباء، لكن ليس معذور في ماذا؟ في أن يدفع الخمس من مال آخر، أو يدفع الخمس من مال من ماذا؟ من نفس العائن. هذا الإشكال الثاني الذي يتوجه على الفتوى بعدم الضمان في الحالة الأولى التي نتكلم عنها. هذا الإشكال في الحقيقة موقوف على أن نلتزم بأمرين. الأمر الأول أن نلتزم بأن المكلف الذي وجب عليه الخمس يجب عليه أن يدفع الخمس إما من العين وإما من مال آخر، يجب عليه. إذا لم يتمكن من دفع الخمس من العين فيجب عليه أن يدفع الخمس من شنو؟ من مال آخر. واضح أن المكلف الذي تعلق الخمس بعين ماله يجب عليه أن يدفع الخمس من مال شنو؟ آخر. هل نلتزم بذلك بوجود دفع الخمس من مال آخر أو لا؟ اللي يلتزم به هو جواز دفع الخمس من مال شنو؟ من مال آخر، مو وجوب دفع الخمس من مال آخر. يجوز له أن يدفع الخمس من مال آخر. وعلى هاي عين موجودة تعلق بالخمس، أفرض هو لا يمكن لسبب من الأسباب أن يدفع خمس العين. تبقى العين مشتركة بينه وبين منه أرباب الخمس. إن يكون خمسة هل يجب عليه أن يدفع الخمس من مال آخر؟ الظاهرون لا يلتزمون بذلك، لا يلتزمون بوجود دفع الخمس من مال آخر عينا نقدا ولا جنسا كما يقولون. نعم يجوز له ذلك لأنه يجب عليه. وهذا معناه أنه شنو؟ أنه ما نقدر نقول له بأنك أيها المالك متمكن من الأداء لأنك متمكن من دفع الخمس من مال شنو؟ آخر، لا يجب عليه ذلك. وهذا حينما نفترض عدم وجود دفع الخمس من مال آخر، هو فعلاً غير متمكن من الأداء إذا لم يكن متمكن من دفع الخمس من نفس شنو؟ العين فرضاً سيجل نفسه، لكن نفترض أنه غير متمكن من دفع الخمس من العين، هل نقول أنه متمكن من الأداء؟ واضح؟ لا يجب عليه ذلك، بل يجوز له إذا دفع من مال آخر وأوصل الخمس إلى مصلحة فيه، لكنه لا يجب عليه ذلك. فلو لم يقترب دفع من مال آخر يجوز له ذلك، يقال بأنه في هذه الحالة هو غير متمكن من الأداء إلا ببيع العين، إلا ببيع العين. فيتوقف الأداء حينئذ على ماذا؟ على بيع العين التي ارتفعت قيمتها. هذا أولا. ثانيا لابد أن نلتزم بأن الخمس يجب أداؤه من نفس العين، يجب أداؤه من نفس العين. فيصح الكلام السابق اللي قيل في الإشكال، وهو أنه هذا متمكن من الأداء وإلا متمكن من بيع العين، لكنه يتمكن من الأداء. شلون يتمكن من الأداء؟ بأن يدفع خمس العين نفسها التي ارتفعت شنو قيمتها. إحنا نطرح السؤال، هل يجب عليه أن يدفع خمس العين أو لا؟ هذا محل كلام، هذا مو واضح كما سيتضح لعله في بعض الأبحاث الآتية. في محل كلامنا الخمس لم يتعلق بالعين، هذه كلش مهمة جدا في المقام. المفروض في محل كلامنا أن العين إما أن لا يتعلق بها الخمس أصلا، أو تعلق بها وقد أبداه كمحل كلامنا. هذا العين التي لم يتعلق بها الخمس اصلا او تعلق بها واداه، هذه العين اذا ارتفعت قيمتها واستمر الارتفاع الى نهاية السنة وترك البيع انخفضت القيمة. هذا مع الكلامنا. وهذا معناه شنو؟ معناه أن الخمس الذي يستحقه أرباب الخمس متعلق ليش بالزيادة مو بأصل العين، لأن أصل العين بالفرض هي عينا خالية من الخمس، صافية من الخمس، لا يشترك فيها أرباب الخمس معه، وإنما يشتركون في المال في المالية في الزيادة، هذه ارتفاع القيمة هذه كما تقدم هي مالا مالا كما تقدم، وفائدة جديدة حصل عليها المكلف حينئذ خمسها لأرباب الخمس، فهم يشتركون معه في الزيادة لا في ماذا؟ أصل العين. إذن هم ماذا يستحقون؟ يستحقون خمس الزيادة. ومن الواضح بأن دفع خمس الزيادة بعد ما نوصل للنتيجة أن دفع خمس الزيادة لهم يتوقف على البيع، لا يمكن أن يدفع لهم خمس الزيادة إلا بأن يبيع شنو؟ بأن يبيع العين. فإذا كان بيع العين غير ممكن، أداء خمس الزيادة أيضا لا يكون ممكنا، فاستقرار الوجوب حينئذ أيضا لا يكون ثابتا بل يكون معذور، والمعذور لا يضمن. الجواب واضح، هنكرر مرة أخرى هذا الجواب شوي دقيق. الجواب هو هذا، هو أنه هذا الاعتراض والإشكال الذي ذكر قضية التمييز بين صورتين، صورة ما إذا كان الأداء موقوف على البيع وصورة ما إذا كان الأداء غير موقوف على البيع، وهذا ففي صورة ما إذا كان الأداء موقوف على البيع يسلم الإشكال، يسلم الإشكال، يسلم الوجه الذي ذكر لعدم الضمان، لأنه عدم التمكن البيع يعني عدم التمكن الأداء، فلا يستقر وجوب وبالتالي يكون معذور ولا يكون ضامن، فيصح الوجه المذكور لعدم الضمان. وبين الصورة الثانية وإن أداء كان الأداء لم موضوع البيع، من كان يتمكن من الأداء وهذا يمكنه الأداء إما من نفس العين وإما من ماذا؟ وإما من مال آخر. في هذه الحالة ليكون البيع غير ممكن، ليكون البيع غير ممكن، لكن هذا لا ينافي، لا يعني عدم التمكن من الأداء، فإذا كان الأداء ممكنا يكون الوجوب مستقرا وفعليا، وإذا صار الوجوب مستقرا حينئذ لا يكون معذور ولا بد من الالتزام لماذا؟ بالضمان. هذا التفصيل إنما يصح إذا قلنا بوجوب دفع الخمس من العين، وإلا فيجب عليه أن يدفع من مال آخر، واضح؟ وإلا يجب عليه أن يدفع من مال آخر، وكل منهما لا نلتزم به، كل منهما لا نلتزم به. أما وجوب الدفع من مال آخر فواضح، ما يلتزمون بوجوب الدفع من مال آخر، وأما وجوب الدفع من نفس العين التي ارتفعت قيمتها فهذا أيضا ينبغي أن يكون واضح. لماذا؟ لأن المكلف المالك أصلا لا، الأرباب الخمس لا يشتركون معه في العين، لأن المفروض في محل كلامنا أن العين إما لا يتعلق بها الخمس كالإرث، وإما تعلق بها وقد أدى خمسها، إذن هذه العين لا خمس فيها، لا يشترك معه فيها أرباب الخمس، وإنما هي ماذا؟ ارتفعت قيمتها السوقية، وهذه الزيادة كما تقدم هي عبارة عن مال، والمال فائدة، والفائدة يجب فيها ماذا؟ الخمس، فيشتركون معه يستحقون خمس الزيادة. ومن الواضح أن أداء خمس الزيادة لا يكون ممكنا إلا لماذا؟ إلا ببيع العين حتى يتمكن من أداء الخمس ماذا؟ الزيادة. نعم يتمكن من أداء خمس الزيادة من مال آخر، لكن لا يجب عليه، لا يجب عليه، الشارع قال له مو واجب عليك، إذا اختار شو بيها؟ يهدي الخمس، لكن إذا ما اختار قال ما عليك من مال آخر، ها هل يجبر على الأداء المعنى؟ لا. فإذا يكون أداءه خمس الزيادة من حسب ماذا؟ ببيع العين التي ارتفعت قيمتها. فإذا لم يكن متمكنا من البيع كما هو المفروض، المفروض أنه غير متمكن من البيع إما عقلا أو عقلائيا، واضح اللي يقوله؟ فإذا هو غير متمكن من الأداء. وإذا لم يكن متمكن من الأداء يكون استقرار الوجوب حينئذ غير مقبول وغير معقول. وإذا لم يستقر على وجوب الأداء يكون معذور، وإذا كان معذور لا يكون ضامنا. هذا كله بناء على أن المفروض في مسألتنا أن العين صافية من الخمس، يعني بعبارة أكثر وضوح بناء على أن مسألتنا من توابع المسألة السابقة. المسألة السابقة شنو كانت فيها؟ أول ما دخل المسألة الأعيان التي لا يتعلق بها الخمس أو تعلق بها وعندها هذا ارتفعت قيمتها، يجب الخمس وارتفاع القيمة أو لا؟ هذه المسألة السابقة اللي حدناها. ثم دخل في هذه المسألة، إيش قال في هذه المسألة؟ خلنا نقبل العبارة نشوف من متفرعات المسألة السابقة أو لا، أو مسألة هي مستقلة في حد نفسها. ماذا يقول في هذه المسألة؟ يقول إذا اشترى عينا للتكسب، شوف عملوا بها، إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية ولم يبيعها غفلة أو طلبا للزيادة ثم رجعت قيمتها إلى رأس مالها أو أقل قبل تمام السنة لم يضمن خمس تلك الزيادة لعدم تحققها، نعم لو لم يبيعها عمدا بعد تمام السنة واستقرار وجوب الخمس منه. ايش نفهم من هذه المسألة؟ أنها من توابع المسألة السابقة، يعني فرض فيها أن العين التي ارتفعت قيمتها السوقية ثم انخفضت هي من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها وقد أداها أو لم يفرض فيها ذلك. هذا لا يؤثر على محل كلامنا، لأن هذا الكلام الذي قلناه مبني على ماذا؟ على التبعية، يعني مبني على افتراض أن العين في محل كلامنا لم يتعلق بها الخمس، فيكون أصحاب الخمس شركاء معهومين في الزيادة. فيجي هذا الكلام بأنه هذه الزيادة لا يتمكن من أداء خمسها إلا بالبيت إلا بالبيت، فهو غير متمكن من الأداء ولا يستقر عليه الوجوب فلا يكون ضامن. وأما ذكرناها مسألة مستقلة، شنو مسألة مستقلة؟ عينا ارتفعت قيمتها الشنا السوقية، تعلق بها عينا تعلق بها الخمس ارتفعت قيمتها الشنا السوقية ثم انخفضت القيمة السوقية، فهل يضمن أو شنو؟ أو لا يضمن؟ حينئذ أصحاب الخمس يشتركون معه في نفس العين، إذا هو يتمكن من أداء الخمس لهم بدفع شنو؟ خمس العين، ويجب عليه ذلك، يجب عليه أن يدفع لهم من خمس العين، لأن يعني يشتركون معه في نفس العين. فإذا هو متمكن من الأداء، وإن لم يتمكن من ماذا؟ من بيع العين. فعدم التمكن من البيع لا يعني عدم التمكن من الأداء، ولا ينافي استقرار الوجود وبالتالي الضمان. إذا المسألة توقفت على هذه، أن مسألتنا هل هي متفرعات المسألة السابقة أو لا؟ إذا من متفرعاتها حينئذ لا ينبغي أن نلتزم بالضمان، لأنه غير متمكن من الأداء لعدم تمكنه من البيع، وإلا حينئذ ينبغي الالتزام بالضمان لتمكنه من الأداء ولو بأن يدفع خمس نفس العين، فإن هذا واجب عليه وهو قادر عليه فهو متمكن من الأداء. كلام له تتم تأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله.